قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدخل في أصل من أصول أهل السنة، وهو الإيمان بالرسل والإيمان بخاتمهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أفضل الرسل، وإن حقه على أمته عظيم، وحقه صلى الله عليه وآله وسلم أن يطاع ولا يعصى، وأن يتبع، وأن يهتدى بهديه، وأن يلتزم بسنته، أورد المؤلف في هذا بعض الآيات وبعض الأحاديث، فأورد قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قد أمر الله عز وجل بطاعته وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من حقوقه، من أوجب حقوقه علينا طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم. وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر قيل هم العلماء وقيل هم الأمراء، ورجح بعض أهل التحقيق كابن القيم وغيره أنهم العلماء والأمراء، فالعلماء يبينون الشرع والأمراء يحملون الناس عليه، فهم أولو الأمر من العلماء والحكام. ومن لطائف هذه الآية أنه أفرد الرسول بالطاعة، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولما جاء ذكر أولي الأمر لم يفردهم بذكر الطاعة، وإنما عطفهم على طاعة الله وطاعة رسوله، فدل على أن طاعتهم في طاعة الله وأن طاعتهم في غير معصية الله، فطاعتهم من طاعة الله ورسوله، فإذا أمروا بما أمر الله به ورسوله وجبت طاعتهم. وأما لو أمروا بمعصية الله جل وعلا فإنهم لا يطاعون في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. والعلماء بينوا أن ما يأمر به ولاة الأمر لا يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن يكون طاعة لله فهذا يجب الطاعة فيه بلا منازع، وإما أن يكون معصية لله فلا تجب الطاعة فيه أبدا، وإما أن يكون أمرا مباحا لم يأمر الله به ولا رسوله فهذا تجب طاعته فيه. فإذا أمر ولاة الأمر بأمر مباح صار بأمرهم واجبا، ووجب على المسلم أن يلتزم به، لأنه مما يحصل فيه المصلحة العامة وما يحصل فيه من الخير أعظم وأكثر، بل لا يقارن بما يحصل من المفسدة. فمثال ذلك أمر ولاة الأمر بأن يقف قائد المركبة عند الإشارة إن كانت باللون الأحمر مثلا، فإنه يجب عليه أن يقف عندها، مع أن هذا في الأصل أنه أمر مباح جاء به لتنظيم أمر المسلمين وسيرهم، ولا تجد في النصوص ما يدل على وجوب الوقوف عند الإشارة بلفظها، لكن لما أمر به ولي الأمر وجبت طاعته فيه، لأن هذا ليس معصية لله جل وعلا وإنما هو أمر مباح. فالحاصل أن الشاهد من الآية أن الله عز وجل أورد نبيه بالطاعة وأمر بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه معصوم لا ينطق عن الهوى، وسنته هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ولهذا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ثم أورد المؤلف قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وجه الشاهد قوله: وأطيعوا الرسول، أيضا هذا أمر بطاعته وهذا حق من حقوقه علينا، والآيات في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، وما ذكره المؤلف طرفا منها. فقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أيضا أصل بالنسبة أو أصل في الأخذ بالسنة، وأن الأخذ بالسنة أخذ بكتاب الله جل وعلا، ولهذا قال الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه، كل ما أتاكم به وأمركم به فخذوه والتزموا به، وما نهاكم عنه فانتهوا واجتنبوا واتركوا. وقد جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة. ثم قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فجاءت إليه امرأة يقال لها أم يعقوب، فقالت: لقد قرأت المصحف من اللوح إلى اللوح فلم أجد ذلك. فقال: بلى، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: لم أجده. قال: ألم تجدي قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ بلى، قال الله عز وجل في كتابه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمستمصة لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، هذا ليس في القرآن، لكن الأمر بالأخذ بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. ولهذا كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في هذه الآية، كما قال الإمام الشافعي وغيره، قالوا إن هذه الآية نص بوجوب الأخذ بالسنة، والأخذ بها أخذ بكتاب الله عز وجل، لأن الله أمر بذلك في كتابه، وهذا من حقه صلى الله عليه وسلم علينا. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي. وهذا هو محل الشاهد. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس المشركين الكبرة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يشهدوا بها، يقولونها بألسنتهم ويقرون بها، وأيضا يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، في لفظ آخر: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في لفظ: أني رسول الله. وهذا محل الشاهد، هذا حقه علينا، لا إيمان ولا إسلام لمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. من ادعى الإيمان ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن ولم يدخل في الإسلام، فما زال كافرا، فهو أحد أركان الإيمان. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالسنة: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهذا دليل على وجوب الإيمان بالكتاب والسنة، ومن لم يؤمن بهما فليس بمؤمن، فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمن بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإذا فعلوا ذلك، يعني الإيمان بما سبق، شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن والسنة، عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموها ومنعوني منها وصارت معصومة ممنوعة لا يتعرض لها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذا حصل منهم شيء يستحقون به سفك الدم أو أخذ المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك من امتنع من دفع الزكاة فإنه يقاتل عليها، لأن هذا من حقها ومن حق الإيمان، وحسابهم على الله عز وجل، حسابهم على الله عز وجل، ليس على النبي حسابهم، لكنه يأخذهم ما دام أنهم أتوا بهذه الأمور، يقبل منهم وتعصم دماؤهم وأموالهم ومجازاتهم على الله جل وعلا. من كان صادقا فسيثيبه على ذلك الجنة، ومن كان كاذبا قد عصم دمه في ظاهر الأمر، ولكن الحساب سيتولاه أو سيحاسبه العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والحاصل أن هذا الحديث فيه الوصاية وبيان حق النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به. ثم قال ولهما أي للبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان. المراد ثلاث خصال وثلاث خلال. من كنا فيه موجودات فيه يعمل بهن ومشتمل عليهن وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا دليل أن للإيمان حلاوة كما قال الشيخ سليمان ابن عبد الله حفيد الشيخ محمد عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد يقول إن للإيمان حلاوة من ذاقها تسلى بها عن الدنيا. للإيمان حلاوة من ذاقها تسلى بها عن الدنيا وما فيها. فللإيمان حلاوة يجدها المؤمن. ثم ذكر هذه الخلال الثلاث قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. تقول ذلك بلسانك ويعتقد قلبك ويظهر على فعلك فيدل على ذلك العمل كما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله ورسوله هي أعظم ما يفوز به المؤمن في هذه الحياة وهي لا تصدر إلا من قلب مؤمن مؤمن حقا. وعلامتها ودليلها ظاهر وهو الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال العلماء هذه الآية تسمى آية الابتلاء. آية الابتلاء والاختبار. يختبر الناس ويبتلون. إن كان صادقا في محبته فليتبع رسول الله. إن كان صادقا في محبته لله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال نعم. والمحبة تقتضي الطاعة. لأنه إذا كانت محبة الله ومحبة رسوله مقدمة في نفسه على محبة كل أحد لن يقدم على أمر الله وأمر رسوله أحدا أبدا. إن المحب لمن يحب مطيع. قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أيضا هذه الخصلة إذا وجد شخص يحب فلان لا لماله ولا لجاهه ولا لإحسانه إليه وإنما لما يراه أنه عبد مؤمن بالله مستقيم على دين الله عز وجل فيحبه لأجل ذلك. هذا قد ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوة الإيمان لأنه صار يحبه الله ويبغضه الله. محبته لله وبغضه لله. يحب أولياء الله ويبغض أعداء الله. ليس المحبة عنده لأجل مصلحة من مصالح الدنيا أو من أجل جاه أو نحو ذلك. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني أن يكره أن يعود في الكفر أو يرجع إلى الإسلام أن يرجع من الإسلام إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله من الكفر كما يكره أن يقذف في النار. من يحب أن يرمى في النار؟ النار الملتهبة شديدة الاشتعال. من يحب أن يقذف فيها؟ لا أحد. فكل يكرهها كراهة عظيمة. فيكره الكفر والعودة بالكفر ويكره الشرك كما يكره أن يقذف في النار. فهذا دليل على صدق الإيمان ومحبته لله سبحانه وتعالى وصدقه في إيمانه والتزامه بدينه. هذه الخلال من وجدها وجد من وجدها أو وجدنا به فقد وجد حلاوة الإيمان. ومحل الشاهد قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحبه محبة فوق محبة أنفسنا وأولادنا. ولهذا أورد المؤلف قال ولهما عنه مرفوعا يعني وللبخاري ومسلم عن أنس مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم المراد الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده ومن ولده ومن الناس أجمعين. فكذلك من نفسه، كما جاء في الحديث الآخر في البخاري وغيره أن عمر قال يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر بل حتى أكون أحب إليك من نفسك. فامتثل ذلك عمر فقال والله إنك لا أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن بلغت كمال الإيمان. وكما قدمت مقتضى هذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم أحب من النفس ومن الوالد والولد، ثمرتها وأثرها تقديم أمر الله ورسوله على أمر غيرهما، وتقديم ما يريده الله ورسوله على ما تريده النفس أو يريده الوالد أو الولد أو غيرهم على خلاف أمر الله، وهذا دليل الإيمان. ثم قال المؤلف وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته. وفي بعض الألفاظ يوشك رجل شبعان، ويوشك كما مر معنا قلنا بمعنى يقرب، يقرب ويدنو الرجل أو رجل شبعان متكئا على أريكته. الأريكة هي السرير، الأريكة هي السرير، وقيل بل هي كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو نحوه، كل ما يتكئ عليه الإنسان من فراش أو سرير يتخذه ويتكئ عليه ويجلس عليه يسمى أريكة. والحاصل أن الحديث فيه التأريض، لأن هذا رجل شبعان مرفه مترف، وأيضا ليس من أهل الجد وإنما متكئ على الأريكة، لا يتعب نفسه في طلب العلم وفي طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تحصيله. وهذا دليل على أنه نعم جمع القرآن أو وجد القرآن لكنه ما أتعب نفسه في البحث عن السنة، لأن السنة تحتاج إلى بذل جهد فيها، وقد بذل علماؤنا وأئمتنا الجهود التي نسأل الله عز وجل أن يضاعف لهم بها المثوبة، بذلوا جهودا ما يتصورها كثير من الناس اليوم. فنحن نشأنا ووجدنا هذه الكتب المطبوعة طباعة فاخرة مزينة ملونة، ومع ذلك نتكاسل عن قراءة صحيح البخاري أو مسلم، قد يبقى في مكتبة أحدنا السنوات ما قرأه كاملا، بينما سلفنا وأئمتنا تعبوا في هذه الأحاديث حتى إن بعضهم ربما خرج في طلب حديث واحد مسيرة شهر، كما جاء أن بعض الصحابة ركب في طلب حديث إلى الشام من المدينة، وجاء عن بعض أئمة الحديث أنه خرج من الكوفة يريد رجلا يسمع عنده حديثا وهو في المدينة، فلما دخل المدينة قالوا خرج إلى مكة للحج أو خرج إلى مكة، وخرج في طلبه، ولما جاء مكة قالوا رجع إلى الكوفة أو إلى البصرة، فرجع في أثره إلى أن وصله. ثم لما جاءه وحدثه بالحديث وهو بالتسبيح والاستغفار في صحيح مسلم قال وإذا هو حديث ضعيف، طبعا الطريقة التي وصلت إليه تلك ضعيف، لكن حديث ثبت في صحيح مسلم. حسب هذا الجهود عظيمة، سهر الليالي والأيام، قطع الفيافي والقفار، حتى وصلتنا السنة سائغة. والقصد أن الإنسان ينبغي له كما يعتني بكتاب الله عز وجل يعتني بالسنة، فإن السنة تبين القرآن وتفسر القرآن. وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه في زماننا هذا وجدت فرقة ضالة يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهذه التسمية فيها نظر، لكن هم يسمون أنفسهم بهذا، ويقولون لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن، وهذا هو عين الضلال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بمن هذه حاله، ويقول يوشك رجل على أركته يحدث بحديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وكيف، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وفي أكثر الروايات فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم مثل ما حرم الله جل وعلا. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وله شواهد، فهو حديث صحيح. فما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما حرم الله، فهذا بيان حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حقه علينا عظيم، وأن ما حرمه علينا يجب أن نحرمه، وما أحله لنا يجب أن نحله، ولا نضرب ولا نرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أن لا نأخذ إلا بكتاب الله. إن كنا حقا نأخذ بكتاب الله فكما مر معنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيجب الأخذ بالسنة لأن الله أمر بالأخذ بها في كتابه الكريم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب تحريضه صلى الله عليه وآله وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. باب تحريضه، التحريض يعني حرض يحرض تحريضا إذا حث على فعل الشيء وأكثر من الحث عليه والترغيب به. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة وحرضهم وأمرهم وأكد عليهم أن يلزموا سنته، أن يلزموا سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا من البدع ومن التفرق ومن الاختلاف، لأن ذلك هو الشر نفسه وهو الشر بعينه، ولا نجاة للأمة إلا باتباع السنة. ثم أورد المؤلف رحمه الله جملة من الآيات والأحاديث، فأورد قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم أيها المؤمنون، لقد كان لمن كان يرجو الله، يرجو ثوابه ويرجو لقاءه ويؤمن باليوم الآخر والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل، وكان من الذاكرين الله ذكرا كثيرا، لقد كان له في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة، ومعنى أسوة قدوة ومثلا حسنا، أسوة حسنة قدوة حسنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه الحث على لزوم سنته، بل فهم كتاب الله عز وجل والعمل به إنما هو وفق ما فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفق ما فهم أصحابه من بعده، حيث فهموا بفهمه صلى الله عليه وسلم ووفق ما فهمه سلف الأمة، لأن القرآن منه آيات محكمات وأخرى متشابهات كما مر معنا في صبيحة هذا اليوم. فلو فهم أحد القرآن بغير فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد عليه، التأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، التأثي به في جميع ما جاء به من أقوال وأفعال وتقريرات. ثم قال: وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم والدين واحد، وتفريق الدين دليل على الاختلاف فيما بينهم والإتيان بدين لم يأذن به الله، وكانوا شيعا، ومعنى شيعا يعني أحزابا وفرقا، تفرقوا
لأن الدين دين واحد والفرقة التي الحق فرقة واحدة كما سيأتي قريبا في الحديث الصحيح أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. فالذين فرقوا الدين وكانوا شيعا وأحزابا وفرقا دليل على أنهم قد ضلوا عن الدين الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم من عند الله، لأنه دين واحد وأهله فرقة واحدة وطائفة واحدة. ثم قال وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الذي شرع الله جل وعلا لنا، أقيموا الدين، أقيموه واستقيموا عليه وقوموا به قياما كاملا ولا تتفرقوا في الدين وتصبحون فرقا وشيعا فإن ذلك هو الضلال. إذن لا تتفرقوا في الدين، أقيموا الدين، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فكونوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال وعلى العظام بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون، يعني بكى الصحابة من هذه الموعظة العظيمة التي أثرت فيهم وبلغت فيهم مبلغا ووجلت منها القلوب، أي خافت القلوب حينما سمعت هذه الموعظة. فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فما أتعهد إلينا هذه الموعظة، كأنها موعظة رجل يودع أصحابه قد أوشك أن يموت فهو يخلص لهم النصيحة ويعظهم بأحسن وأبلغ ما ينفعهم. فأوصنا اعهد إلينا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، أوصيكم بتقوى الله لأن تقوى الله هي رأس الأمر وهي علامة السعادة والإيمان وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا، يقول الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فهي وصية الله للأولين والآخرين، وبها تفعل الأوامر وبها تجتنب النواهي. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، يعني أوصيكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم وصار ولي أمركم أو أميرا عليكم أو خليفة عليكم وإن كان عبدا حبشيا. هذا قد يشكل على بعض الناس، وأعداء الإسلام يثيرون مثل هذا ويقولون إن الإسلام يثير العنصرية، ولهذا لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مثل لهم بالمثل الأقل شأنا الذي لا قيمة له بالعبد الحبشي، فهذا دليل على أن الإسلام فيه عنصرية وفيه تمييز، وهذا من وحي الشيطان إلى أولئك. فإن المتأمل في النصوص لا بد، الذي يريد أن يفهم النصوص لا بد أن ينظر إلى الحال والمقام الذي قيلت فيه. فإن المراد بالعبد هنا المملوك، وكان في ذلك الزمن زمن المخاطبين كان المماليك المملوكون عندهم الأغلب والأعم أنهم من الحبشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل عنصرية وتفريقا، لكن هو يبين لا شك في الإسلام أن الحر ليس كالمملوك، ولكن المراد المملوك والذي أسر عن طريق الحرب، لأن الرقة في الإسلام كما يعرفه الفقهاء عجز حكمي سببه الكفر بالله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم يقول هؤلاء المماليك الذين تحت أيديكم وهم عبيد لكم وهم أيضا من البلد الفلان، لأن العبيد في ذلك الزمان كانوا من هذا البلد، لو تأمر أحدهم عليكم مع أنه بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم لا يجوز أن يكون المملوك خليفة أو ولي أمر للمسلمين، لا يجوز أن يكون المملوك بغض النظر حبشي أو عربي أو أيا كان، ما دام أنه مملوك رقيق قد ضرب عليه الرق لا يجوز أن يكون خليفة للمسلمين بالإجماع. ولكن مع ذلك لو أنه غلب وصارت الأمور له وهو لا يزال مملوكا، لأن هذا من يعني بعيد جدا، لكن لو حصل هذا فيجب أن تسمعوا وتطيعوا له ولو كان بهذا الوصف. وهذا يدل على أهمية السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرك، لأن بالسمع والطاعة يحصل الخير والائتلاء وتستمع الكلمة، وبعدم السمع وعدم الطاعة والخروج يحصل الشر والاختلاف. ولعلنا نعيش آثار ذلك في هذه الأزمنة حينما خرجت تلك الفرقة المارقة خوارج العصر، خرجوا على ولاة الأمر، ماذا حصل من الشر والفساد والقتل للمسلمين وتخريب البيوت وإفساد الأموال من فئة قليلة. فالسمع والطاعة خير في غير معصية الله جل وعلا، وهو من سمات هذه الأمة ومن سمات أهل السنة والجماعة السائرين على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال فعليكم نعم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء يستدلون بمثل هذا ويقولون في هذا شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما أطلعه الله عليه من علم الغيب الذي لا يصل إليه بالاجتهاد، وحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال فعليكم بسنتي، إذن هذا هو المخرج من الفتن، إذا جاءت عليكم بسنتي، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، يعني تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة. فعليكم بسنتي، وسنته المراد طريقته، فتشمل أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ قيل هي الأنياب وقيل هي الأبراس، تأملوا هذا الوصف العظيم البليغ، لأن الإنسان لو عض الشيء بمقدم أسنانه يخرج بسرعة، ولكن إذا عضه بأنيابه أو بأبراسه فإنه لا يكاد يخرج إلا أن يخرج الأبراس معه. المراد الحث على شدة وقوة التمسك بالسنة، وخاصة بمثل هذه الأزمنة التي كثر فيها أهل الشر وأهل البدع والمخالفين للسنة، حتى صار متمسك بالسنة غريب. فيا عبد الله عض عليها، أمسك عليها بنواجذك، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، أمران متقابلان، التمسك بالسنة وضده المحدثات والبدع. فعليك بلزوم السنة والتمسك بها واحذر من البدع تنجو. ولهذا قال وإياكم ومحدثات الأمور، يعني ما يحدث من الأمور، والمراد أمور الدين، على وفق ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمراد به الدين، وإلا الأشياء الأصل فيها الإباحة، غير أمور الدين غير العبادة الأصل فيها الحل والإباحة، كما قررنا ذلك صباحا هذا اليوم. قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم، التي تدل على أن كل بدعة في الدين ضلالة. وقد عرف العلماء البدعة وأحسن ما عرفت به تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله، وقد عرفها تعريفا دقيقا فقال: البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. قال الإمام الشاطبي: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي، يعني تماثل وتشابه، تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. وعرفت بأن البدعة كل ما كان في الدين على غير مثال سابق، لكن ذاك التعريف أجمع. هذه هي البدعة. إذن البدعة في الدين يا أخوان. وأما الأشياء الأصل فيها الحل والإباحة، المآكل، المشارب، الملابس، ما يركب، ما يسكن فيه، الأصل هو الحل والإباحة. لكن أمر الدين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المراد به دينه، المراد به دينه صلى الله عليه وسلم. وأما الأشياء الأصل هي الحل والإباحة. وهنا مسألة: هناك من يقول أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا القول لا يعرفه أئمة السلف، بل هذا القول ضعيف وغير صحيح. والصواب أن البدعة نوع وقسم واحد لا ثاني له، لقول قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم: وكل بدعة ضلالة. كل من ألفاظ العموم، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولازم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لازم بالإجماع. واستدلوا بعض الشبهات على تقسيم الدين البدع إلى حسنة وقبيحة، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، الحديث. وأقول إن الفهم الصحيح للنصوص يجب أن يرجع من أراد أن يفهم إلى السنة وإلى السبب الذي من أجله قيل هذا. ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ حديث صحيح مسلم. سببه أنه قدم عليه وفد من مضر مجتاب النمار من العري، عليهم شملة قد شقوها وأدخلوا رؤوسهم فيها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الحاجة تغير وجهه صلى الله عليه وسلم ودخل وخرج، وأمر بلال أن ينادي، أن يؤذن، فأذن للناس، وكان ذلك في صلاة الظهر. ثم قام وخطب الناس فقال: تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع شعيره، ثم جاء رجل من الأنصار معه صرة قد كادت يده أن تعجز عنها، بل قد عجزت، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا. قال: حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كان كأنه المذهبة من حسنه وجماله، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذا هذا سبب الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حينما فعل بين يديه، فهذا هو الفهم الصحيح. من سن سنة من عمل بها قبل غيره، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من أحياها، لأن السنن تموت يتركها الناس، فمن أحياها وأعادها وابتدأ إحياءها بين الناس فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن بالإسلام سنة سيئة عمل أمرا سيئا للناس يعني فعل ذلك حتى ارتد الناس به، فعليه وزر ذلك العمل القبيح ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. الشبهة الثانية يقولون قول عمر نعمة البدعة، حينما جمع الناس في صلاة التراويح على رجل واحد على أبي بن كعب فرأى المجتمعين قال نعمة البدعة، فقالوا هذا دليل أن البدعة منها ما هو حسن. فنقول قول عمر هنا نعمة البدعة المراد بها البدعة اللغوية، والدليل على ذلك أن أول من سن قيام الليل وجمع الناس في صلاة الليل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح البخاري وغيره أنه صلى ليلة فصلى بصلاته أناس، فلما كانت الليلة الثانية صلى بصلاته أناس، اجتمع الناس أكثر من الليلة الأولى، وفي الليلة الثالثة اجتمع أكثر، وفي الليلة الثالثة والرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وانتظروه حتى أنه جاء في بعض الروايات حصبوا بابه يريدون ينبهونه، فلما أصبح قال إنه لم يخفى علي مقامكم ولكني خشيت أن تغرب عليكم فتعجزوا عنها الحديث. إذن من أول من سن الاجتماع في صلاة التراويح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قول عمر نعمة البدعة يعني البدعة اللغوية، أنا أول من فعل ذلك بعد أن توقف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زمن أبي بكر كان قصيرا وكان كله جهاد في سبيل الله، فعمر هو الذي رد الناس، فالمراد بها البدعة اللغوية كما حققه ابن كثير وغيره من أئمة الدين. والإسلام لا بدعة فيه حسنة، البدع كلها ضلالة، ويكفينا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح الإسناد. قال وفي رواية له قال لقد تركتكم على البيضاء، على البيضاء ليلها ونهارها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم ذكره بمعنى. يكثر في كلام طلبة العلم بعض المتكلمين بهذا الحديث يقول تركتكم على المحجة البيضاء، ولفظ المحجة لم يرد في السنة ولم يرد في الحديث، وإنما الذي ورد فيها البيضاء، وهذا فيه بيان أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية واضحة المعالم، ليلها ونهارها سواء لا تختلف في الليل، فيصعب على الإنسان أن يسير فيها، بل هي في كل وقت وأوان بيضاء واضحة جلية، فما على الإنسان إلا الاتباع، فهي بيضاء واضحة، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان ليس بحاجة إلى غير السنة، تكفيه السنة واضحة لا خفاء فيها جلية، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا فيه الحث على لزوم السنة والتحريض على لزوم السنة والحذر مما يخالفها من البدع والضلالات. ثم قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. مر معنا اليوم أن أما بعد كلمة يؤتى بها للفصل، ومعناها مهما يكن من شيء فالأمر كيف وكيف. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الحديث وخير الكلام كلام الله، كلام ربنا جل وعلا القرآن العظيم، وكلام ربنا كله ومنه كتابه الذي بين أيدينا وهو القرآن العظيم،
وخير الهدي، والهدي هو الطريقة والسمت والدل، فخير الهدي وخير الطريقة وخير السمت هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإنسان مأمور بأن يقرأ خير الحديث وأن يعمل به وأن يتبع خير الهدي وهو هدي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا به الحث على لزوم السنة والتحذير من مخالفتها ومن البدع ومن كل محدث. ثم قال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وهذا كالذي قبله. ثم قال: وللبخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ يعني من يأبى عن دخول الجنة؟ كل يريد الجنة، كل يريد الجنة، حتى الكفار، حتى اليهود والنصارى. وقال: لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخل الجنة، الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعونه فيما أمر ويجتنبون ما عنه نهى وزجر، يدخل الجنة إلا من أبى. والذي يبى هو الذي يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعصيه إما في عدم فعل الأوامر أو في ارتكاب ما نهى عنه وحرمه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حث على لزوم السنة وعلى وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن النجاة ودخول الجنة لا يكون إلا بطاعته صلى الله عليه وسلم والحذر من معصيته. ثم قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. هذا من حرصهم رضي الله عنهم على العمل بالسنة وعلى التقرب إلى الله جل وعلا، فجاءوا ينظرون ويسألون في بيوت القدوة والأسوة صلى الله عليه وآله وسلم، ينظرون ما هديه، ما طريقته، ما عبادته، حتى يفعلوا مثله. فلما سألوا كأنهم تقالوها، رأوها شيئا قليلا، لا يصوم كل يوم ولا يقوم الليل كله ولا يقرأ القرآن في الليلة كله، فكأنهم تقالوها. انتبهوا يا أخوان، المسألة ليست بكثرة العمل، المسألة بالاتباع. فقليل مع السنة خير من كثير مع البدعة. المسألة مسألة اتباع. والله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه شريعة سمحة، هذا دين اليسر والسهولة، لا يريد منك أن تنقطع في المسجد وتهمل مصالحك والعمل، ولا يريدك أيضا أن تهب في الدنيا وتغفل عن الآخرة، فتعمل بالآخرة وتستعير بالدنيا على عمل الآخرة. ولهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بما قالوا أو تقالوها؟ ورد يعني بعضهم على بعض وعللوا لأنفسهم، قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأين نحن منه؟ يعني لابد أن نجتهد ونرد من العبادة. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. فقال الآخر: وأنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وصدق وبر صلى الله عليه وسلم، هو أتقى الناس وأخشى الناس وأورع الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر، الله أكبر. لهذا كان هديه أكمل الهدي صلى الله عليه وسلم، يصوم ويفطر، يقوم وينام، ويتزوج النساء، ليس تبتلا وانقطاعا كما تفعل الرهبانية ينقطع في صومعته، أو كما يفعل بعض المتصوف الذي يبقى في مكان وينعزل عن الناس، لا يقوم بمصالحه ولا يذهب يطلب الرزق ولا يزور إخوانه ولا يقوم بحوائج نفسه. لا، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يخصب نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم، ويصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء ويمازح أصحابه. هذا هديه وهو أكمل الهدي. والحاصل أن قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني فيه الحث على لزوم سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الحقيقة جانب ينبغي لطالب العلم ولكل مسلم أن يحذر منه. بعض الناس يفرط في الاجتهاد ويبالغ وكأنه يظن أنه يدخل الجنة بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكن نسأل على الاتباع يا أخي، على الاتباع، اتبع وأبشر، فإن ذلك أكمل الهدي وأعظم الهدي. وانظر إلى سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، عمر مبارك 23 سنة، كم حصل فيها من الخير الذي لا يحصى. دواوين السنة ما أحد يستطيع يرسل الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه المدة. كم غزا من الغزوات، كم فعل من الأمور في هذا العمر 23 سنة. بعض الناس عمره 40 أو 50 أو 60 وهو بطال ما عمل شيء، وأعماله كثير منها لا يسره. يا أخوان، إذا بارك الله عز وجل للعبد، إذا صدق العبد ربه بارك الله له في وقته. انظروا إلى قدوتنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلماء التابعون لها المقتدون به. يقال أن ابن جرير الطبري رحمه الله لما قسموا مؤلفاته على عمره وجدوه كل يوم يكتب 40 ورقة، كل يوم يكتب 40 ورقة اليوم الواحد. ويقول بعض المؤرخين لقد فتح الإسلام في 8 سنين، فتح المسلمون في 8 سنوات ما فتحته الروم في 800 سنة. في 8 سنوات دكوا الروم وقضوا عليها وعلى فارس في 8 سنين. فإذا بارك الله عز وجل للإنسان صار عمله مباركا، وفي الوقت القصير يعمل العمل الكثير، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن عموما هذا طريقه، الزم سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. بدأ الإسلام غريبا، بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم بعض الصحابة، وسيعود غريبا. ففي أول أمر كان غريبا وقليلا، ولكنه وسيعود كذلك. فطوبى للغرباء. طوبى كما ذكرنا قيل طوبى هي الجنة، فله الجنة أو لهم الجنة، وقيل بل طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، وقيل بل طوبى أي الحياة الطيبة لهم. وكل هذا حق يصدق بعضه بعضا. ثم قال في بعض الروايات وسندها صحيح كما في السلسلة الصحيحة، قال فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. هؤلاء هم الغرباء، هذا وصفهم، الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية عند ابن المبارك كتاب الزهد سند صحيح، قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال ناس صالحون قليل في ناس سوء كبير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هؤلاء هم الغرباء، يعني قلة، ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية عند الترمذي قال حسن صحيح: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. إذن هؤلاء هم الغرباء. والحاصل أن هذا فيه حث وتحريض على لزوم السنة ومدح للمتمسكين بها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي. هذا الحديث صححه النووي وغيره من أهل العلم، وأكثر أهل العلم على تضعيفه وأن سنده ضعيف، لكن معناه حق ومعناه صحيح، وقد مر معنا من الأحاديث ما يدل عليه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فمعناه حق وصدق وإن كان في سنده ضعف. هذا الحديث العظيم لا يؤمن أحدكم، هذا الحديث الذي معناه صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، دليل على أنه لا بد أن يكون هواك أيها المسلم تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد العمل، يعني لا بد أن يكون عملك متابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن النفس قد تهوى غير الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكارم وحفت النار بالشهوات. ولا شك أن المسلم إذا استقام على دين الله عز وجل ولزم الطريق أنه يصلح ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، فتجده يبحث عنها ويتحراها أحب إليه من كل شيء، وهذا فيه حث على لزوم السنة وعلى الاستقامة عليها. ثم قال وعنه أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل. والمراد التساوي والمماثلة والمطابقة، والمراد التساوي والمماثلة والمطابقة
والموافقة كمطابقة النعل للنعل، لأن النعل اليمنى تشبه اليسرى، لا فرق بينهما في المقاس والحجم. كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمة من يصنع ذلك، نسأل الله العافية والسلام. وهذا كما جاء في الحديث الآخر، لاتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة، حتى لو دخلوا جحر رب خالد لدخلتموه. يعني هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة، حتى لو أن رجلا من الأمم السابقة أتى أمه، نسأل الله عزيز، زنى بأمه وأيضا علانية أمام أعين الناس، سيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. قال وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي. وهذا أيضا دليل على الحث على لزوم السنة وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، طائفة واحدة وفرقة واحدة غير متعددة، ومعالمها واضحة لا تتعب نفسك تظن أنها خافية. ولهذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم كلهم خير على الأمة، ولهذا كفونا مؤونة معرفة أوصاف هذه الفرقة، هذه الطائفة. فقالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، وفي له الجماعة، قال هي الجماعة، والمراد الجماعة المجتمعة على السنة، المجتمعة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا فيه تهييج وحث على لزوم السنة، وأن يلزم الإنسان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن فيه النجاة. ثم قال وهنا في زيادة عند أحمد لما روى هذا الحديث في مسنده، وكذلك أبو داود في سننه بسند حسن، في زيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب دهم معروف، إذا أصاب الكلب أو نحوه يجري في كل مفاصله حتى يموت ويهلك ويعض من حوله. فتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. إذن لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الأهواء والمخالفة. ثم قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على وجوب لزوم السنة، لأن الأجر لا يحصل إلا باتباع السنة. وأبشر يا من اتبعت السنة ولزمت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل من استفاد منك وتعلم منك خيرا أو علما يجري لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. فلو علمت رجلا الصلاة كلما صلى جرى لك مثل صلاته مثل أجر صلاته، وقد تكون نائما على سريرك فيجري لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. وفي التحذير من مخالفة السنة ومن الدعوة إلى الضلالة، فإن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء. فهذا الحديث فيه حث على السنة ولزومها، وفيه أيضا تحذير من مخالفة السنة والضلالة لأن إثمها عظيم. وأعظم الناس أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل الأمة في ميزان حسناته بدءا من الصحابة إلى أن تقوم الساعة، ما من أحد يعمل بشيء من دين الله
إلا ويدري لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. ثم قال وله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه أبدع بي. ومعنى أبدع بي يعني انقطع بي الطريق لكلال راحلتي أو هلاك دابتي. أبدع بي يعني انقطع بي الطريق بسبب أن دابتي التي أركبها ماتت أو صارت هزيلة ما أستطيع أن أوقف سفري عليها. إنه أبدع بي فاحملني. فقال ما عندي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء أحملك عليه. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فقد قال أنا أدله على من يحمله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا فيه حث للمسلم على لزوم السنة وعلى العمل بالسنة وعلى دعوة الناس للخير. بس مجرد أن تدل الناس على الخير لك مثل أجري مثل أجرهم ولو لم تفعله. ثم أورد حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا من أحيى سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله وإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظه. وضعفه الألباني في أكثر مؤلفاته وصححه في سنن ابن ماجه بشاهد ذكره قبله. ومعناه صحيح أن من أحيى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها كان له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى خلاف السنة وإلى الضلالة وإلى البدعة فله فعليه من الوزر مثل أوزار أو آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. وكل حديث الذي قبله. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير. معنى يربو يعني ينشأ ويكبر. يكبر الصغير فيها ويهرم الكبير يصيبه الهرم والكبر كبر السن. وتتخذ سنة يعني المخالفة للهدي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تتخذ سنة بين الناس يجري الناس عليها. فإذا غير منها شيء إلى ترك السنة. إذا غير شيء من هذه البدع وهذه المخالفات قال الناس غيرت سنة. إلى متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي وسنده صحيح إلى ابن مسعود ومعناه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما لأنه إخبار عن شيء من علم الغيب وهذا لا يقوله الصحابي اجتهادا منه. والحاصل أن فيه أيضا الإشارة إلى الحث على إحياء السنن ولزوم السنة والتحذير من مخالفة ذلك وحال الناس وأنهم إذا تعودوا على البدع والضلال صار عندهم كأنه سنة فيصيحون في وجه من أراد أن ينكر وفي فضل إنكار ما خالف السنة. ثم قال وعن زياد بن حبير رضي الله عنه قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم. ومعنى زلة العالم يعني سقطته وعمله بما يخالف علمه. فإن العالم الذي يقتدى به إذا خالف الحق له أتباع وله ناس ينظرون إليه ويتأثون به ويقتدون به فيتبعونه. فهذا هو الذي يهدم الإسلام زلة العالم. ولهذا قيل في المثل زلة العالم زلة عالم أو زلة العالم زلة العالم يزل بزلته أناس كثير. قال والجدار المنافق بالكتاب. المنافق مناظرته بالكتاب يكون يعرف شيئا من الكتاب فيجادل فيه وربما يدخل الشبهات ويلبس على الناس ويدلس عليهم. قال وحكم الأئمة المضلين. حكم الأئمة المضلين
الذين يضلون عن الحق ويهدون ويحكمون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبغير حكمه، هذا مما يهدم الإسلام. رواه الدارمي أيضا وصححه الألباني في مشكاته المصابيح، وقد جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح مرفوعا. والحاصل أن فيه أيضا التحذير من الضلال ومن الابتداء، والتحذير من مخالفة السنة وأن ذلك هدم للإسلام. ثم ورد حديث حذيفة أو قول حذيفة: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. الحث على لزوم السنة وما كان عليه الصحابة، فإن الأول وهم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يدعوا للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهذا فيه أيضا الحث على لزوم ما كان عليه الصحابة، ولا شك أن لزوم ما كان عليه الصحابة هو لزوم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا بالمقابل تحذير لما خالف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وآخر أثر أورده المؤلف في هذا الباب قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون بالقرآن. ومعنى يتدارؤون المدارعة دفع كل واحد من المتخاصمين قول صاحبه، دفع كل واحد من المتخاصمين قول صاحبه بما عنده. فسمع قوم يتدارون في القرآن، يعني يتحاجون، كل يرد على الآخر ويغلطه ويستدل لقوله بشيء من القرآن. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارون بالقرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. لأن القرآن لا يخالف بعضه أبدا، إنما الاختلاف يقع في أفهام الناس. قال: وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. رواه أحمد بن ماجه وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح. فهذا يدل على وجوب العمل بالقرآن، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاختلاف والتفرق كما عنون المؤلف في بداية الباب. فهذا فيه النهي عن الاختلاف والتفرق وما يكون سببا للاختلاف، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا، فما علم الإنسان يتكلم به وما جهله يكل علمه إلى عالمه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم. بقي خمس دقائق. لا، ليس هو، يختلف تماما. لكن المراد أن القراء، يعني القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة، ولكن القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم العلماء. فإذا سمعت لفظة القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن الصحابة والتابعين، فالقراء المراد بهم العلماء. لما تأخر الزمان صار القراء يطلق على قارئ القرآن ولو لم يكن عالما، ولو لم يكن عنده فقه. فقصد المسعود أنه سيكثر القراء فيكم، ومن يقرأ القرآن ويحفظونه، ولكن يقل الفهم ويقل الفقه. نعم.
وهذا الشيء يكون معلوم من البدعة ومستقبل المسلمين، وأما المستقبل في كل الدنيا فقد تسمى بدعة قوية، لكن قد يسر على بعض الناس ويحتج بها للقاضي على الأوام، ذلك أنهم يقولون مكبرات القول مقالة الكتب والمصاحف والمكيفات في المساجد، هذه الامور الاصل انها في امور الدنيا، ولكنها لما تحدث في امور الدين تكون بدعه في الدين المحرمه، وكيف تجاب عنها؟
يجاب عن هذا بأنه لا يسلم ذلك، فالميكروفون مباح آلة لا يمكن يكون دينا، أما كونه يستخدم في طاعة الله عز وجل، أيضا الثياب الإنسان إذا لبسها يستخدمها في طاعة الله، هذا أمر مفروغ منه. فنحن نقول كل ما أحدث في الدين أو كل ما كان في الدين على غير مثال سابق، ونحن أشرنا إلى أنها تظاهر الطريقة الشرعية وتكلمنا عليها صباحا وتكلمنا عليها في أول هذا الدرس، فالحصل أن هذا الكلام غير مسلم، هذه آلة كما هي، فإن استخدمتها في طاعة الله فهي فهو أمر حسن ومحبوب، وإن استخدمتها في معصية الله فهو أمر سيء. فهذا لا يقال أن المتركون دين ولا يقال أنه من الدين، لكن يقال آلة تستخدم في الدين، كما استخدم المنبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الآلات. فالأصل في الأشياء الحل والإباحة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما الدين أمر الدين لا، الأصل فيه المنع. نعم. أحسن
الله عليكم.
في حديث افتراق الأمم إلا واحدة، في هذا الحديث سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحق أنهم فرقة، فأين هذه الفرقة اليوم ومن هو إمامها وكيف يكون المرء معها؟
هنا أقول للسائل يا أخي، إن كنت سمعت الحديث وشرحه أظن تعرف هذه الفرقة يا أخي، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، انظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تجدهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم ولله الحمد علماء هذه البلاد وأهل هذه البلاد، الذي يقودهم العلماء بكتاب الله وسنة رسوله، وكل من كان مثلهم وعلى هديهم تحت أي سماء وفوق أي أرض، من كان مثلهم وعلى طريقتهم فهو منهم وإن تباعد في الأقطار. فالمراد به أهل السنة والجماعة السلفيون علماء هذه البلاد، هذه البلاد علماؤها وحكامها هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ولا شك عندي في ذلك. نعم. والذي يريد الدليل ينظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وينظر ما عليه أهل هذه البلاد. نعم.
آخر سؤال في هذا السياق، يقول السائل بعض الناس إذا قيل له هذه هي السنة يقول يا أخي هذه فقط سنة، وذلك في صفة الصلاة أو الحج أو العمرة أو الذكر، فهل هذا رد مقبول؟
هذا رد غير مقبول. الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا ترد شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترى ولا تظن أن شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم هين. نعم، لقد لا يكون الأمر واجبا، ولكن ماذا يقول عز وجل؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن جميع أمره، ما قال ما كان واجبا منه أو فرضا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا رد شيئا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ فيقع في الشرك فيهلك. فلا يا أخي، يجب أن تعظم السنة وأن تخشى من رد السنة. وسبحان الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، احرص على السنة يا أخي ولا تستهين بها، لأن الاستهانة بالشيء تجر إلى ما وراءه. الحسنة السيئة تنادي بالسيئة والحسنة تنادي بالحسنة. أسأل الله يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يرزقنا الحياة عليها والممات عليها، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
وقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا به وفي حديث به فاذا فعلوا ذلك عرفوا دينهم نعم فقالوا فاذا بحقها وحسابهم على الله عز وجل رواه مسلم. وله ما عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله والرسول أحب إليه مما سواهما وأن يشرك المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن يكره الله منه كما يكره أن يكره في النار. وله ما عن مرفوعة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن المقدام بن عبد الملك التكريمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على ايمانه يحدث بحديث من حديثه فيقول
يحدث من بناء المجهول.
قال يوشك الرجل متكئا على ايمانه يحدث بحديث من حديثه فيقول بيننا وبينه كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله رواه الترمذي وابن ماجه. باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على دخول السنه والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك وقول الله تعالى كان لكم في رسول الله اسوه حسن لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فذكر الله كثيرا وقوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعه لست منهم في شيء الايه وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به موسى والذي اوحينا اليكم وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وعن ابن القاضي بن سالم رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه سرقت منها العيون ووجدت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله فان هذه موعظه موجه فما تعتدوا الينا فقال اوصيكم بتقوى الله فتحم الطاعه وان كان عبدا حنفيا فانه من يعتنيكم فسيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهتدين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنوازل واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله رواه ابو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي روايه لله فقد تمسك على الرياض في يرى كما عليها لا يزيد عن هذه بعد الى هذا ومن يعتنيكم فسيرى خلافا كبيرا ثم ذكره بمعناه. والمسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسبب الامور المشركات على كل بدعه ضلال. وللبخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن يهدى قال من اطاعني دخل الجنه ومن اعطاني فقد. ولهما عن انس رضي الله عنه قال جاء ثلاثه رهط الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا بها كانهم تقالوها فقال ان نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم له ما تقدم من ذنبه وما تاخر فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا فقال الاخر انا اصوم النهار واوسط وقال الاخر انا عجز من الله فلا اتزوج ابدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اليه فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وانصت واتزوج النساء فمن رغب عن السنه فليس مني. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه كما علم ان يكتب به رواه البخاري رواه البراوي في شرح السنه وصححه النووي.
وعنها أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل فلو النعم بالنعم حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمة من يسمع ذلك. وإذا بني إسرائيل استرقت على 72 ملة وستختلف أمة على 73 ملة كلهم في نار الشوارع. قال من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي رواه مسلم. وللمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل وجود من تبعه لا ينقص ذلك من وجودهم شيئا ومن دعا إلى الضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وروى عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ابتدع بي أحميني فقال ما علم فقال رجل يا رسول الله انا اسلو على من يحمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جدع عليه فله مثل اجر كاحل. وعن عم ابن عوف رضي الله عنه مرفوعا من احيا سنه من سنه قد اريدت بعدي فان له من الادب مثل اجر من عمل بها من الناس ما ينقص في وجوع الناس شيئا. ومن ابتدع بدعه لا يتبع الله ورسوله فان عليه مثل اثم من عمل بها من الناس لا ينقص من اثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كيف انتم اذا لبستم فتنه يظهر فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنه يجري الناس عليها فاذا غير منها شيء قيل تركت سنه. وقيل متى ذلك يا ابا عبد الرحمن؟ قال اذا كثرت وضاؤكم وقلت طهاؤكم وكثرت اموالكم وقلت مناؤكم وجنست الدنيا بعمل الاخر وتفقه لغير الدين رواه الدارمي. وعن زياد بن الزبير رضي الله عنه قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ قلت لا. قال يهدم سنة العالم وجدار الفلاسفة والكتاب وحكم الأئمة المضلين رواه الدارمي أيضا. وعن عبيدة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع الآخر ما قال. فاتقوا الله يا معشر الصدقاء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه أبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كان مسلم فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان افضل هذه الامه اضرها طريقه واعماقها علما واقلها تكلما اختارها الله لحبه نبيه صلى الله عليه وسلم ولاقامه دينه تعرف له فضله واتبعوهم على اثره وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فانه كان على الهدي المستقيم رواه وزيد. وعن عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارسون في القران فقال انما هلك من كان قبلكم جهادا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وانما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض كما علمتم منه فقولوا كما علمتم منه فقولوا وما جلبتم فكلوه الى عالم فكلوه الى عالم رواه احمد بن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدخل في أصل من أصول أهل السنة وهو الإيمان بالرسل والإيمان بخاتمهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أفضل الرسل وإن حقه على أمته عظيم. وحقه صلى الله عليه وآله وسلم أن يطاع فلا يعصى وأن يتبع وأن يهتدى بهديه وأن يلتزم بسنته أورد المؤلف في هذا بعض الآيات وبعض الأحاديث، فأورد قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قد أمر الله عز وجل بطاعته وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من حقوقه، من أوجب حقوقه علينا طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وآله وسلم. وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر قيل هم العلماء وقيل هم الأمراء، ورجح بعض أهل التحقيق كابن القيم وغيره أنهم العلماء والأمراء، فالعلماء يبينون الشرع والأمراء يحملون الناس عليه، فهم أولو الأمر من العلماء والحكام. ومن لطائف هذه الآية أنه أفرد الرسول بالطاعة، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولما جاء ذكر أولي الأمر لم يفردهم بذكر الطاعة وإنما عطفهم على طاعة الله وطاعة رسوله، فدل على أن طاعتهم في طاعة الله وأن طاعتهم في غير معصية الله، فطاعتهم من طاعة الله ورسوله، فإذا أمروا بما أمر الله به ورسوله وجبت طاعتهم. وأما لو أمروا بمعصية الله جل وعلا فإنهم لا يطاعون في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. والعلماء بيّنوا أن ما يأمر به ولاة الأمر لا يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن يكون طاعة لله فهذا يجب الطاعة فيه بلا منازع، وإما أن يكون معصية لله فلا تجب الطاعة فيه أبدا، وإما أن يكون أمرا مباحا لم يأمر الله به ولا رسوله فهذا تجب طاعته فيه. فإذا أمر ولاة الأمر بأمر مباح صار بأمرهم واجبا، ووجب على المسلم أن يلتزم به، لأنه مما يحصل فيه المصلحة العامة وما يحصل فيه من الخير أعظم وأكثر، بل لا يقارن بما يحصل من المفسدة. فمثال ذلك أمر ولاة الأمر بأن يقف قائد المركبة عند الإشارة إن كانت باللون الأحمر مثلا، فإنه يجب عليه أن يقف عندها، مع أن هذا في الأصل أنه أمر مباح جاء به لتنظيم أمر المسلمين وسيرهم، ولا تجد في النصوص ما يدل على وجوب الوقوف عند الإشارة بلفظها، لكن لما أمر به ولي الأمر وجبت طاعته فيه، لأن هذا ليس معصية لله جل وعلا وإنما هو أمر مباح. فالحاصل أن الشاهد من الآية أن الله عز وجل أورد نبيه بالطاعة وأمر بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه معصوم لا ينطق عن الهوى، وسنته هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، ولهذا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ثم أورد المؤلف قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وجه الشاهد قوله: وأطيعوا الرسول، أيضا هذا أمر بطاعته وهذا حق من حقوقه علينا، والآيات في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، وما ذكره المؤلف طرفا منها. فقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أيضا أصل بالنسبة أو أصل في الأخذ بالسنة، وأن الأخذ بالسنة أخذ بكتاب الله جل وعلا، ولهذا قال الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه، كل ما أتاكم به وأمركم به فخذوه والتزموا به، وما نهاكم عنه فانتهوا واجتنبوا واتركوا. وقد
جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة. ثم قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فجاءت إليه امرأة يقال لها أم يعقوب، فقالت: لقد قرأت المصحف من اللوح إلى اللوح فلم أجد ذلك. فقال: بلى، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: لم أجده. قال: ألم تجدي قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ بلى، قال الله عز وجل في كتابه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمستمصة لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، هذا ليس في القرآن، لكن الأمر بالأخذ بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. ولهذا كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في هذه الآية، كما قال الإمام الشافعي وغيره، قالوا إن هذه الآية نص بوجوب الأخذ بالسنة، والأخذ بها أخذ بكتاب الله عز وجل، لأن الله أمر بذلك في كتابه، وهذا من حقه صلى الله عليه وسلم علينا. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي. وهذا هو محل الشاهد. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس المشركين الكبرة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يشهدوا بها، يقولونها بألسنتهم ويقرون بها، وأيضا يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، في لفظ آخر: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في لفظ: أني رسول الله. وهذا محل الشاهد، هذا حقه علينا، لا إيمان ولا إسلام لمن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. من ادعى الإيمان ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن ولم يدخل في الإسلام، فما زال كافرا، فهو أحد أركان الإيمان. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالسنة: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهذا دليل على وجوب الإيمان بالكتاب والسنة، ومن لم يؤمن بهما فليس بمؤمن، فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمن بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإذا فعلوا ذلك، يعني الإيمان بما سبق، شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن والسنة، عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموها ومنعوني منها وصارت معصومة ممنوعة لا يتعرض لها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذا حصل منهم شيء يستحقون به سفك الدم أو أخذ المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك من امتنع من دفع الزكاة فإنه يقاتل عليها، لأن هذا من حقها ومن حق الإيمان، وحسابهم على الله عز وجل، حسابهم على الله عز وجل، ليس على النبي حسابهم، لكنه يأخذهم ما دام أنهم أتوا بهذه الأمور، يقبل منهم وتعصم دماؤهم وأموالهم، ومجازاتهم على الله جل وعلا. من كان صادقا فسيثيبه على ذلك الجنة، ومن كان كاذبا قد عصم دمه في ظاهر الأمر، ولكن الحساب سيتولاه أو سيحاسبه العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والحاصل أن هذا الحديث فيه الوصاية وبيان حق النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به. ثم قال ولهما أي للبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان المراد ثلاث خصال وثلاث خلال من كنا فيه موجودات فيه يعمل بهن ومشتمل عليهن وجد بهن حلاوة الإيمان وهذا دليل أن للإيمان حلاوة كما قال الشيخ سليمان ابن عبد الله حفيد الشيخ محمد عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد يقول إن للإيمان حلاوة من ذاقها تسلى بها عن الدنيا للإيمان حلاوة من ذاقها تسلى بها عن الدنيا وما فيها فللإيمان حلاوة يجدها المؤمن ثم ذكر هذه الخلال الثلاث قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما تقول ذلك بلسانك ويعتقد قلبك ويظهر على فعلك ويدل على ذلك العمل كما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فمحبة الله ورسوله هي أعظم ما يفوز به المؤمن في هذه الحياة وهي لا تصدر إلا من قلب مؤمن مؤمن حقا وعلامتها ودليلها ظاهر وهو الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال العلماء هذه الآية تسمى آية الابتلاء آية الابتلاء والاختبار يختبر الناس ويبتلون إن كان صادقا في محبته فليتبع رسول الله إن كان صادقا في محبته لله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم والمحبة تقتضي الطاعة لأنه إذا كانت محبة الله ومحبة رسوله مقدمة في نفسه على محبة كل أحد لن يقدم على أمر الله وأمر رسوله أحدا أبدا إن المحب لمن يحب مطيع قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أيضا هذه الخصلة إذا وجد شخص يحب فلان لا لماله ولا لجاهه ولا لإحسانه إليه وإنما لما يراه أنه عبد مؤمن بالله مستقيم على دين الله عز وجل فيحبه لأجل ذلك هذا قد ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوة الإيمان لأنه صار يحبه الله ويبغضه الله محبته لله وبغضه لله يحب أولياء الله ويبغض أعداء الله ليس المحبة عنده لأجل مصلحة من مصالح الدنيا أو من أجل جاه أو نحو ذلك قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار يعني أن يكره أن يعود في الكفر أو يرجع إلى الإسلام أن يرجع من الإسلام إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله من الكفر كما يكره أن يقذف في النار من يحب أن يرمى في النار النار الملتهبة شديدة الاشتعال من يحب أن يقذف فيها لا أحد فكل يكرهها كراهة عظيمة فيكره الكفر والعودة بالكفر ويكره الشرك كما يكره أن يقذف في النار فهذا دليل على صدق الإيمان ومحبته لله سبحانه وتعالى وصدقه في إيمانه والتزامه بدينه هذه الخلال من وجدها وجد من وجدها أو وجدنا به فقد وجد حلاوة الإيمان ومحل الشاهد قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحبه محبة فوق محبة أنفسنا وأولادنا ولهذا أورد المؤلف قال ولهما عنه مرفوعا يعني وللبخاري ومسلم عن أنس مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم المراد الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده ومن ولده ومن الناس أجمعين. فكذلك من نفسه، كما جاء في الحديث الآخر في البخاري وغيره أن عمر قال يا رسول الله والله إني لا أحبك أكثر من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر بل حتى أكون أحب إليك من نفسك. فانتزل ذلك عمر فقال والله إنك لا أحب إلي من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن بلغت كمال الإيمان. وكما قدمت مقتضى هذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم أحب من النفس ومن الوالد والولد، ثمرتها وأثرها تقديم أمر الله ورسوله على أمر غيرهما، وتقديم ما يريده الله ورسوله على ما تريده النفس أو يريده الوالد أو الولد أو غيرهم على خلاف أمر الله، وهذا دليل الإيمان. ثم قال المؤلف وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته. وفي بعض الألفاظ يوشك رجل شبعان، ويوشك كما مر معنا قلنا بمعنى يقرب، يقرب ويدنو الرجل أو رجل شبعان متكئا على أريكته. الأريكة هي السرير، الأريكة هي السرير، وقيل بل هي كل ما اتكئ عليه من سرير أو فراش أو نحوه، كل ما يتكئ عليه الإنسان من فراش أو سرير يتخذه ويتكئ عليه ويجلس عليه يسمى أريكة. والحاصل أن الحديث فيه التأريض، لأن هذا رجل شبعان مرفه مترف، وأيضا ليس من أهل الجد وإنما متكئ على الأريكة، لا يتعب نفسه في طلب العلم وفي طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تحصيله. وهذا دليل على أنه نعم جمع القرآن أو وجد القرآن لكنه ما أتعب نفسه في البحث عن السنة، لأن السنة تحتاج إلى بذل جهد فيها، وقد بذل علماؤنا وأئمتنا الجهود التي نسأل الله عز وجل أن يضاعف لهم بها المثوبة، بذلوا جهودا ما يتصورها كثير من الناس اليوم. فنحن نشأنا ووجدنا هذه الكتب المطبوعة طباعة فاخرة مزينة ملونة، ومع ذلك نتكاسل عن قراءة صحيح البخاري أو مسلم، قد يبقى في مكتبة أحدنا السنوات ما قرأه كاملا، بينما سلفنا وأئمتنا تعبوا في هذه الأحاديث حتى إن بعضهم ربما خرج في طلب حديث واحد مسيرة شهر، كما جاء أن بعض الصحابة ركب في طلب حديث إلى الشام من المدينة، وجاء عن بعض أئمة الحديث أنه خرج من الكوفة يريد رجلا يسمع عنده حديثا وهو في المدينة، فلما دخل المدينة قالوا خرج إلى مكة للحج أو خرج إلى مكة، وخرج في طلبه، ولما جاء مكة قالوا رجع إلى الكوفة أو إلى البصرة، فرجع في أثره إلى أن وصله. ثم لما جاء وحدثه بالحديث وهو بالتسبيح والاستغفار في صحيح مسلم قال وإذا هو حديث ضعيف، طبعا الطريقة التي وصلت إليه تلك ضعيف، لكن حديث ثبت في صحيح مسلم. حسب هذا الجهود عظيمة، سهروا الليالي والأيام، قطعوا الفيافي والقفار حتى وصلتنا السنة سائغة. والقصد أن الإنسان ينبغي له كما يعتني بكتاب الله عز وجل يعتني بالسنة، فإن السنة تبين القرآن وتفسر القرآن، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. فإنه في زماننا هذا وجدت فرقة ضالة يسمون أنفسهم بالقرآنيين،
يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهذه التسمية فيها نظر، لكن هم يسمون أنفسهم بهذا، ويقولون لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن، وهذا هو عين الضلال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بمن هذه حاله، ويقول يوشك رجل على أركته يحدث بحديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وكيف، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وفي بعض أكثر الروايات فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم مثل ما حرم الله جل وعلا. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وله شواهد، فهو حديث صحيح. فما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما حرم الله، فهذا بيان حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حقه علينا عظيم، وأن ما حرمه علينا يجب أن نحرمه، وما أحله لنا يجب أن نحله، ولا نضرب ولا نرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بزعم أن لا نأخذ إلا بكتاب الله. إن كنا حقا نأخذ بكتاب الله فكما مر معنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيجب الأخذ بالسنة لأن الله أمر بالأخذ بها في كتابه الكريم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب تحريضه صلى الله عليه وآله وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. باب تحريضه، التحريض يعني حرض يحرض تحريضا إذا حث على فعل الشيء وأكثر من الحث عليه والترغيب به. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة وحرضهم وأمرهم وأكد عليهم أن يلزموا سنته، أن يلزموا سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا من البدع ومن التفرق ومن الاختلاف، لأن ذلك هو الشر نفسه وهو الشر بعينه، ولا نجاة للأمة إلا باتباع السنة. ثم أورد المؤلف رحمه الله جملة من الآيات والأحاديث، فأورد قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم أيها المؤمنون، لقد كان لمن كان يرجو الله، يرجو ثوابه ويرجو لقاءه ويؤمن باليوم الآخر والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل، وكان من الذاكرين الله ذكرا كثيرا، لقد كان له في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة، ومعنى أسوة قدوة ومثلا حسنا، أسوة حسنة قدوة حسنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه الحث على لزوم سنته، بل فهم كتاب الله عز وجل والعمل به إنما هو وفق ما فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفق ما فهم أصحابه من بعده، حيث فهموا بفهمه صلى الله عليه وسلم ووفق ما فهمه سلف الأمة، لأن القرآن منه آيات محكمات وأخرى متشابهات كما مر معنا في صبيحة هذا اليوم. فلو فهم أحد القرآن بغير فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد عليه، التأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، التأثي به في جميع ما جاء به من أقوال وأفعال وتقريرات. ثم قال: وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم، فرقوا دينهم والدين واحد، وتفريق الدين دليل على الاختلاف فيما بينهم والإتيان بدين لم يأذن به الله، وكانوا شيعا، ومعنى شيعا يعني أحزابا وفرقا، تفرقوا
لأن الدين دين واحد والفرقة التي الحق فرقة واحدة كما سيأتي قريبا في الحديث الصحيح أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. فالذين فرقوا الدين وكانوا شيعا وأحزابا وفرقا دليل على أنهم قد ضلوا عن الدين الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم من عند الله، لأنه دين واحد وأهله فرقة واحدة وطائفة واحدة. ثم قال وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الذي شرع الله جل وعلا لنا، أقيموا الدين، أقيموه واستقيموا عليه وقوموا به قياما كاملا ولا تتفرقوا في الدين وتصبحون فرقا وشيعا فإن ذلك هو الضلال. إذن لا تتفرقوا في الدين، أقيموا الدين، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فكونوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال وعن العظام بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون، يعني بكى الصحابة من هذه الموعظة العظيمة التي أثرت فيهم وبلغت فيهم مبلغا ووجلت منها القلوب، أي خافت القلوب حينما سمعت هذه الموعظة. فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فما أتى أحد إلينا هذه الموعظة، كأنها موعظة رجل يودع أصحابه قد أوشك أن يموت فهو يخلص لهم النصيحة ويعظهم بأحسن وأبلغ ما ينفعهم. فأوصنا أحد إلينا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. أوصيكم بتقوى الله لأن تقوى الله هي رأس الأمر وهي علامة السعادة والإيمان وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا، يقول الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فهي وصية الله للأولين والآخرين، وبها تفعل الأوامر وبها تجتنب النواهي. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، يعني أوصيكم بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم وصار ولي أمركم أو أميرا عليكم أو خليفة عليكم وإن كان عبدا حبشيا. هذا قد يشكل على بعض الناس، وأعداء الإسلام يثيرون مثل هذا ويقولون إن الإسلام يثير العنصرية، ولهذا لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مثل لهم بالمثل الأقل شأنا الذي لا قيمة له بالعبد الحبشي، فهذا دليل على أن الإسلام فيه عنصرية وفيه تمييز، وهذا من وحي الشيطان إلى أولئك. فإن المتأمل في النصوص لا بد، الذي يريد أن يفهم النصوص لا بد أن ينظر إلى الحال والمقام الذي قيلت فيه. فإن المراد بالعبد هنا المملوك، وكان في ذلك الزمن زمن المخاطبين كان المماليك المملوكون عندهم الأغلب والأعم أنهم من الحبشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل عنصرية وتفريقا، لكن هو يبين لا شك في الإسلام أن الحر ليس كالمملوك، ولكن المراد المملوك والذي أسر عن طريق الحرب، لأن الرقة في الإسلام كما يعرفه الفقهاء عجز حكمي سببه الكفر بالله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم يقول هؤلاء المماليك الذين تحت أيديكم وهم عبيد لكم وهم
أيضا من البلد الفلان، لأن العبيد في ذلك الزمان كانوا من هذا البلد، لو تأمر أحدهم عليكم مع أنه بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم لا يجوز أن يكون المملوك خليفة أو ولي أمر للمسلمين، لا يجوز أن يكون المملوك بغض النظر حبشي أو عربي أو أيا كان، ما دام أنه مملوك رقيق قد ضرب عليه الرق لا يجوز أن يكون خليفة للمسلمين بالإجماع. ولكن مع ذلك لو أنه غلب وصارت الأمور له وهو لا يزال مملوكا، لأن هذا من يعني بعيد جدا، لكن لو حصل هذا فيجب أن تسمعوا وتطيعوا له ولو كان بهذا الوصف. وهذا يدل على أهمية السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرك، لأن بالسمع والطاعة يحصل الخير والائتلاء وتستمع الكلمة، وبعدم السمع وعدم الطاعة والخروج يحصل الشر والاختلاف. ولعلنا نعيش آثار ذلك في هذه الأزمنة حينما خرجت تلك الفرقة المارقة خوارج العصر، خرجوا على ولاة الأمر، ماذا حصل من الشر والفساد والقتل للمسلمين وتخريب البيوت وإفساد الأموال من فئة قليلة. فالسمع والطاعة خير في غير معصية الله جل وعلا، وهو من سمات هذه الأمة ومن سمات أهل السنة والجماعة السائرين على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال فعليكم نعم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء يستدلون بمثل هذا ويقولون في هذا شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما أطلعه الله عليه من علم الغيب الذي لا يصل إليه بالاجتهاد، وحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال فعليكم بسنتي، إذن هذا هو المخرج من الفتن، إذا جاءت عليكم بسنتي، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، يعني تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة. فعليكم بسنتي، وسنته المراد طريقته، فتشمل أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ قيل هي الأنياب وقيل هي الأبراس، تأملوا هذا الوصف العظيم البليغ، لأن الإنسان لو عض الشيء بمقدم أسنانه يخرج بسرعة، ولكن إذا عضه بأنيابه أو بأبراسه فإنه لا يكاد يخرج إلا أن يخرج الأبراس معه. المراد الحث على شدة وقوة التمسك بالسنة، وخاصة بمثل هذه الأزمنة التي كثر فيها أهل الشر وأهل البدع والمخالفين للسنة، حتى صار متمسك بالسنة غريب. فيا عبد الله عض عليها، أمسك عليها بنواجذك، عض عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أمران متقابلان، التمسك بالسنة وضده المحدثات والبدع. فعليك بلزوم السنة والتمسك بها واحذر من البدع تنجو. ولهذا قال وإياكم ومحدثات الأمور، يعني ما يحدث من الأمور، والمراد أمور الدين، على وفق ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمراد به الدين، وإلا الأشياء الأصل فيها الإباحة، غير أمور الدين غير العبادة الأصل فيها الحل والإباحة، كما قررنا ذلك صباحا هذا اليوم. قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم،
التي تدل على أن كل بدعة في الدين ضلالة. وقد عرف العلماء البدعة وأحسن ما عرفت به تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله، وقد عرفها تعريفا دقيقا فقال: البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. قال الإمام الشاطبي: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي، يعني تماثل وتشابه، تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. وعرفت بأن البدعة كل ما كان في الدين على غير مثال سابق، لكن ذاك التعريف أجمع. هذه هي البدعة. إذن البدعة في الدين يا أخوان. وأما الأشياء الأصل فيها الحل والإباحة، المآكل، المشارب، الملابس، ما يركب، ما يسكن فيه، الأصل هو الحل والإباحة. لكن أمر الدين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المراد به دينه، المراد به دينه صلى الله عليه وسلم. وأما الأشياء الأصل هي الحل والإباحة. وهنا مسألة: هناك من يقول أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا القول لا يعرفه أئمة السلف، بل هذا القول ضعيف وغير صحيح. والصواب أن البدعة نوع وقسم واحد لا ثاني له، لقول قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم: وكل بدعة ضلالة. كل من ألفاظ العموم، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولازم قوله صلى الله عليه وآله وسلم لازم بالإجماع. واستدلوا بعض الشبهات على تقسيم الدين البدع إلى حسنة وقبيحة، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، الحديث. وأقول إن الفهم الصحيح للنصوص يجب أن يرجع من أراد أن يفهم إلى السنة وإلى السبب الذي من أجله قيل هذا. ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ حديث صحيح مسلم. سببه أنه قدم عليه وفد من مضر مجتاب النمار من العري، عليهم شملة قد شقوها وأدخلوا رؤوسهم فيها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الحاجة تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، ودخل وخرج وأمر بلال أن ينادي، أن يؤذن، فأذن للناس، وكان ذلك في صلاة الظهر. ثم قام وخطب الناس فقال: تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع شعيره، ثم جاء رجل من الأنصار معه صرة قد كادت يده أن تعجز عنها، بل قد عجزت، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا. قال: حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كان كأنه المذهبة من حسنه وجماله، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة؟ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذا هذا سبب الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حينما فعل بين يديه، فهذا هو الفهم الصحيح. من سن سنة من عمل بها قبل غيره، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من أحياها، لأن السنن تموت يتركها الناس، فمن أحياها وأعادها وابتدأ إحياءها بين الناس فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن بالإسلام سنة سيئة عمل أمرا سيئا للناس يعني فعل ذلك حتى ارتدى الناس به، فعليه وزر ذلك العمل القبيح ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. الشبهة الثانية يقولون قول عمر نعمة البدعة، حينما جمع الناس في صلاة التراويح على رجل واحد على أبي بن كعب فرأى مجتمعين قال نعمة البدعة، فقال هذا دليل أن البدعة منها ما هو حسن. فنقول قول عمر هنا نعمة البدعة المراد بها البدعة اللغوية، والدليل على ذلك أن أول من سن قيام الليل وجمع الناس في صلاة الليل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح البخاري وغيره أنه صلى ليلة وصلى بصلاته أناس، فلما كانت الليلة الثانية صلى بصلاته أناس، اجتمع الناس أكثر من الليلة الأولى، وفي الليلة الثالثة اجتمع أكثر، وفي الليلة الثالثة والرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وانتظروه حتى أنه جاء في بعض الروايات حصبوا بابه يريدون ينبهونه، فلما أصبح قال إنه لم يخفى علي مقامكم ولكني خشيت أن تغرب عليكم فتعجزوا عنها الحديث. إذن من أول من سن الاجتماع في صلاة التراويح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قول عمر نعمة البدعة يعني البدعة اللغوية، أنا أول من فعل ذلك بعد أن توقف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زمن أبي بكر كان قصيرا وكان كله جهاد في سبيل الله، فعمر هو الذي رد الناس، فالمراد بها البدعة اللغوية كما حققه ابن كثير وغيره من أئمة الدين. والإسلام لا بدعة فيه حسنة، البدع كلها ضلالة، ويكفينا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح الإسناد. قال وفي رواية له قال لقد تركتكم على البيضاء، على البيضاء ليلها ونهارها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم ذكره بمعنى. يكثر في كلام طلبة العلم بعض المتكلمين بهذا الحديث يقول تركتكم على المحجة البيضاء، ولفظ المحجة لم يرد في السنة ولم يرد في الحديث، وإنما الذي ورد فيها البيضاء، وهذا فيه بيان أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية واضحة المعالم، ليلها ونهارها سواء لا تختلف من الليل، فيصعب على الإنسان أن يسير فيها، بل هي في كل وقت وأوان بيضاء واضحة جلية، فما على الإنسان إلا الاتباع، فهي بيضاء واضحة، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان ليس بحاجة إلى غير السنة، تكفيه السنة واضحة لا خفاء فيها جلية، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا فيه الحث على لزوم السنة والتحريض على لزوم السنة والحذر مما يخالفها من البدع والضلالات. ثم قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. مر معنا اليوم أن أما بعد كلمة يؤتى بها للفصل، ومعناها مهما يكن من شيء فالأمر كيف وكيف. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الحديث وخير الكلام كلام الله، كلام ربنا جل وعلا القرآن العظيم، وكلام ربنا كله ومنه كتابه الذي بين أيدينا وهو القرآن العظيم،
وخير الهدي، والهدي هو الطريقة والسمت والدل، فخير الهدي وخير الطريقة وخير السمت هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإنسان مأمور بأن يقرأ خير الحديث وأن يعمل به وأن يتبع خير الهدي وهو هدي رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا به الحث على لزوم السنة والتحذير من مخالفتها ومن البدع ومن كل محدث. ثم قال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وهذا كالذي قبله. ثم قال: وللبخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ يعني من يأبى عن دخول الجنة؟ كل يريد الجنة، كل يريد الجنة، حتى الكفار، حتى اليهود والنصارى. وقال: لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخل الجنة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعونه فيما أمر ويجتنبون ما عنه نهى وزجر، يدخل الجنة إلا من أبى. والذي يبى هو الذي يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعصيه إما في عدم فعل الأوامر أو في ارتكاب ما نهى عنه وحرمه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حث على لزوم السنة وعلى وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن النجاة ودخول الجنة لا يكون إلا بطاعته صلى الله عليه وسلم والحذر من معصيته. ثم قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. هذا من حرصهم رضي الله عنهم على العمل بالسنة وعلى التقرب إلى الله جل وعلا، فجاءوا ينظرون ويسألون في بيوت القدوة والأسوة صلى الله عليه وآله وسلم، ينظرون ما هديه، ما طريقته، ما عبادته، حتى يفعلوا مثله. فلما سألوا كأنهم تقالوها، رأوها شيئا قليلا، لا يصوم كل يوم ولا يقوم الليل كله ولا يقرأ القرآن في الليلة كله، فكأنهم تقالوها. انتبهوا يا أخوان، المسألة ليست بكثرة العمل، المسألة بالاتباع. فقليل مع السنة خير من كثير مع البدعة. المسألة مسألة اتباع. والله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه شريعة سمحة، هذا دين اليسر والسهولة، لا يريد منك أن تنقطع في المسجد وتهمل مصالحك والعمل، ولا يريدك أيضا أن تهب في الدنيا وتغفل عن الآخرة، فتعمل بالآخرة وتستعير بالدنيا على عمل الآخرة. ولهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بما قالوا أو تقالوها؟ ورد يعني بعضهم على بعض وعللوا لأنفسهم، قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأين نحن منه؟ يعني لابد أن نجتهد ونرد من العبادة. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. فقال الآخر: وأنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وصدق وبر صلى الله عليه وسلم، هو أتقى الناس وأخشى الناس وأورع الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر، الله أكبر. لهذا كان هديه أكمل الهدي صلى الله عليه وسلم، يصوم ويفطر، يقوم وينام، ويتزوج النساء، ليس تبتلا وانقطاعا كما تفعل الرهبانية ينقطع في صومعته، أو كما يفعل بعض المتصوف الذي يبقى في مكان وينعزل عن الناس، لا يقوم بمصالحه ولا يذهب يطلب الرزق ولا يزور إخوانه ولا يقوم بحوائج نفسه. لا، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يخصب نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم، ويصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء ويمازح أصحابه. هذا هديه وهو أكمل الهدي. والحاصل أن قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني فيه الحث على لزوم سنته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الحقيقة جانب ينبغي لطالب العلم ولكل مسلم أن يحذر منه. بعض الناس يفرط في الاجتهاد ويبالغ وكأنه يظن أنه يدخل الجنة بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولكن نسأل على الاتباع يا أخي، على الاتباع، اتبع وأبشر، فإن ذلك أكمل الهدي وأعظم الهدي. وانظر إلى سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، عمر مبارك 23 سنة، كم حصل فيها من الخير الذي لا يحصى. دواوين السنة ما أحد يستطيع يرسل الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه المدة. كم غزا من الغزوات، كم فعل من الأمور في هذا العمر 23 سنة. بعض الناس عمره 40 أو 50 أو 60 وهو بطال ما عمل شيء، وأعماله كثير منها لا يسره. يا أخوان، إذا بارك الله عز وجل للعبد، إذا صدق العبد ربه بارك الله له في وقته. انظروا إلى قدوتنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلماء التابعون لها المقتدون به. يقال أن ابن جرير الطبري رحمه الله لما قسموا مؤلفاته على عمره وجدوه كل يوم يكتب 40 ورقة، كل يوم يكتب 40 ورقة اليوم الواحد. ويقول بعض المؤرخين لقد فتح الإسلام في 8 سنين، فتح المسلمون في 8 سنوات ما فتحته الروم في 800 سنة. في 8 سنوات دكوا الروم وقضوا عليها وعلى فارس في 8 سنين. فإذا بارك الله عز وجل للإنسان صار عمله مباركا، وفي الوقت القصير يعمل العمل الكثير، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن عموما هذا طريقه، الزم سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم. بدأ الإسلام غريبا، بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم بعض الصحابة، وسيعود غريبا. ففي أول أمر كان غريبا وقليلا، ولكنه وسيعود كذلك. فطوبى للغرباء. طوبى كما ذكرنا قيل طوبى هي الجنة، فله الجنة أو لهم الجنة، وقيل بل طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، وقيل بل طوبى أي الحياة الطيبة لهم. وكل هذا حق يصدق بعضه بعضا. ثم قال في بعض الروايات وسندها صحيح كما في السلسلة الصحيحة، قال فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. هؤلاء هم الغرباء، هذا وصفهم، الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية عند ابن المبارك كتاب الزهد سند صحيح، قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال ناس صالحون قليل في ناس سوء كبير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هؤلاء هم الغرباء يعني قلة. ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية عند الترمذي قال حسن صحيح: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. إذن هؤلاء هم الغرباء. والحاصل أن هذا فيه حث وتحريض على لزوم السنة ومدح للمتمسكين بها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي. هذا الحديث صححه النووي وغيره من أهل العلم، وأكثر أهل العلم على تضعيفه وأن سنده ضعيف، لكن معناه حق ومعناه صحيح، وقد مر معنا من الأحاديث ما يدل عليه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمعناه حق وصدق وإن كان في سنده ضعف. هذا الحديث العظيم لا يؤمن أحدكم، هذا الحديث الذي معناه صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، دليل على أنه لا بد أن يكون هواك أيها المسلم تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد العمل، يعني لا بد أن يكون عملك متابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن النفس قد تهوى غير الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكارم وحفت النار بالشهوات. ولا شك أن المسلم إذا استقام على دين الله عز وجل ولزم الطريق أنه يصلح ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، فتجده يبحث عنها ويتحراها أحب إليه من كل شيء. وهذا فيه حث على لزوم السنة وعلى الاستقامة عليها. ثم قال وعنه أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل. والمراد التساوي والمماثلة والمطابقة، والمراد التساوي والمماثلة والمطابقة والموافقة كمطابقة النعل للنعل، لأن النعل اليمنى تشبه اليسرى لا فرق بينهما في المقاس والحجم. كما أتى على بني إسرائيل حلو النعل بالنعل حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمة من يصنع ذلك، نسأل الله العافية والسلام. وهذا كما جاء في الحديث الآخر، لاتبعن سنن من كان قبلكم حلو القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر رب خالد لدخلتموه. يعني هذه الأمة ستتبع الأمم السابقة، حتى لو أن رجلا من الأمم السابقة أتى أمه نسأل الله عزيز زنى بأمه وأيضا علانية أمام أعين الناس، سيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. قال وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي. وهذا أيضا دليل على الحث على لزوم السنة وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة طائفة واحدة وفرقة واحدة غير متعددة، ومعالمها واضحة لا تتعب نفسك تظن أنها خافية. ولهذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم كلهم خير على الأمة، ولهذا كفونا مؤونة معرفة أوصاف هذه الفرقة هذه الطائفة. فقالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، وميله الجماعة، قال هي الجماعة. والمراد الجماعة المجتمعة على السنة، المجتمعة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا فيه تهييج وحث على لزوم السنة، وأن يلزم الإنسان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن فيه النجاة. ثم قال وهنا في زيادة عند أحمد لما روى هذا الحديث في مسنده وكذلك أبو داود في سننه بسند حسن، في زيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب دهم معروف، إذا أصاب الكلب أو نحوه يجري في كل مفاصله حتى يموت ويهلك ويعض من حوله. فتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. إذن لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الأهواء والمخالفة. ثم قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على وجوب لزوم السنة، لأن الأجر لا يحصل إلا باتباع السنة. وأبشر يا من اتبعت السنة ولزمت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل من استفاد منك وتعلم منك خيرا أو علما يجري لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. فلو علمت رجلا الصلاة كلما صلى جرى لك مثل صلاته مثل أجر صلاته، وقد تكون نائما على سريرك فيجري لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. وفي التحذير من مخالفة السنة ومن الدعوة إلى الضلالة، فإن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيء. فهذا الحديث فيه حث على السنة ولزومها، وفيه أيضا تحذير من مخالفة السنة والضلالة لأن إثمها عظيم. وأعظم الناس أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل الأمة في ميزان حسناته بدءا من الصحابة إلى أن تقوم الساعة، ما من أحد يعمل بشيء من دين الله إلا ويجري لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. ثم قال وله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه أبدع بي. ومعنى أبدع بي يعني انقطع بي الطريق لكلال راحلتي أو هلاك دابتي. أبدع بي يعني انقطع بي الطريق بسبب أن دابتي التي أركبها ماتت أو صارت هزيلة ما أستطيع أن أوقف سفري عليها. إنه أبدع بي فاحملني. فقال ما عندي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء أحملك عليه. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فقد قال أنا أدله على من يحمله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا فيه حث للمسلم على لزوم السنة وعلى العمل بالسنة وعلى دعوة الناس للخير. بس مجرد أن تدل الناس على الخير لك مثل أجري مثل أجرهم ولو لم تفعله. ثم أورد حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا من أحيى سنة من سنة قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله وإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظه. وضعفه الألباني في أكثر مؤلفاته وصححه في سنن ابن ماجه بشاهد ذكره قبله. ومعناه صحيح أن من أحيى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها كان له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى خلاف السنة وإلى الضلالة وإلى البدعة فله فعليه من الوزر مثل أوزار أو آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. وكل حديث الذي قبله. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير. معنى يربو يعني ينشأ ويكبر. يكبر الصغير فيها ويهرم الكبير يصيبه الهرم والكبر كبر السن. وتتخذ سنة يعني المخالفة للهدي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تتخذ سنة بين الناس يجري الناس عليها. فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة. إذا غير شيء من هذه البدع وهذه المخالفات قال الناس غيرت سنة. قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي وسنده صحيح إلى ابن مسعود ومعناه مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم حكما لأنه إخبار عن شيء من علم الغيب وهذا لا يقوله الصحابي اجتهادا منه. والحصل أن فيه أيضا الإشارة إلى الحث على إحياء السنن ولزوم السنة والتحذير من مخالفة ذلك وحال الناس وأنهم إذا تعودوا على البدع والضلال صار عندهم كأنه سنة فيصيحون في وجه من أراد أن ينكر وفي فضل إنكار ما خالف السنة. ثم قال وعن زياد بن حبير رضي الله عنه قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم. ومعنى زلة العالم يعني سقطته وعمله بما يخالف علمه. فإن العالم الذي يقتدى به إذا خالف الحق له أتباع وله ناس ينظرون إليه ويتأثرون به ويقتدون به فيتبعونه. فهذا هو الذي يهدم الإسلام زلة العالم. ولهذا قيل في المثل زلة العالم زلة عالم أو زلة العالم زلة العالم يزل بزلته أناس كثير. قال والجدار المنافق بالكتاب. المنافق مناظرته بالكتاب يكون يعرف شيئا من الكتاب فيجادل فيه وربما يدخل الشبهات ويلبس على الناس ويدلس عليهم. قال وحكم الأئمة المضلين. حكم الأئمة المضلين
الذين يضلون عن الحق ويهدون ويحكمون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبغير حكمه، هذا مما يهدم الإسلام. رواه الدارمي أيضا وصححه الألباني في مشكاته المصابيح، وقد جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح مرفوعا. والحاصل أن فيه أيضا التحذير من الضلال ومن الابتداء، والتحذير من مخالفة السنة وأن ذلك هدم للإسلام. ثم ورد حديث حذيفة أو قول حذيفة: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. الحث على لزوم السنة وما كان عليه الصحابة، فإن الأول وهم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يدعوا للآخر مقالا: فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وهذا فيه أيضا الحث على لزوم ما كان عليه الصحابة، ولا شك أن لزوم ما كان عليه الصحابة هو لزوم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا بالمقابل تحذير لما خالف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وآخر أثر أورده المؤلف في هذا الباب قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون بالقرآن. ومعنى يتدارؤون المدارعة دفع كل واحد من المتخاصمين قول صاحبه، دفع كل واحد من المتخاصمين قول صاحبه بما عنده. فسمع قوم يتدارون في القرآن، يعني يتحاجون، كل يرد على الآخر ويغلطه ويستدل لقوله بشيء من القرآن. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوم يتدارون بالقرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. لأن القرآن لا يخالف بعضه بعضا أبدا، إنما الاختلاف يقع في أفهام الناس. قال: وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكيلوه إلى عالمه. رواه أحمد بن ماجه وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح. فهذا يدل على وجوب العمل بالقرآن، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاختلاف والتفرق كما عنون المؤلف في بداية الباب. فهذا فيه النهي عن الاختلاف والتفرق وما يكون سببا للاختلاف، لأن القرآن يصدق بعضه بعضا، فما علم الإنسان يتكلم به وما جهله يكل علمه إلى عالمه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم. بقي 5 دقائق. لا، ليس هو، يختلف تماما. لكن المراد أن القراء، يعني القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة، ولكن القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم العلماء. فإذا سمعت لفظة القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن الصحابة والتابعين، فالقراء المراد بهم العلماء. لما تأخر الزمان صار القراء يطلق على قارئ القرآن ولو لم يكن عالما، ولو لم يكن عنده فقه. فقصد المسعود أنه سيكثر القراء فيكم، ومن يقرأ القرآن ويحفظونه، ولكن يقل الفهم ويقل الفقه. نعم.
وهذا الشيء يكون معلوم أن البدعة هو مستقبل المسلمين، وأما المستقبل في الدين الدنيا فقد يسمى بدعة لغوية، لكن قد يشكل على بعض الناس ويحتج بها للبعض المستقبلين على العوام، ذلك أنهم يقولون مكذبات القول مقال الكبر والمظاهر والمكيفات من المساجد، هذه الامور الاصل انها في امور الدنيا، ولكنها لما تحدث في امور الدين تكون بدعه في الدين المحرمه، وكيف تجاب عنها؟
يجاب عن هذا بأنه لا يسلم ذلك، فالميكروفون مباح آلة لا يمكن يكون دينا، أما كونه يستخدم في طاعة الله عز وجل، أيضا الثياب الإنسان إذا لبسها يستخدمها في طاعة الله، هذا أمر مفروغ منه. فنحن نقول كل ما أحدث في الدين أو كل ما كان في الدين على غير مثال سابق، ونحن أشرنا إلى أنها تظاهر الطريقة الشرعية، وتكلمنا عليها صباحا وتكلمنا عليها في أول هذا الدرس، فالحصل أن هذا الكلام غير مسلم، هذه آلة كما هي، فإن استخدمتها في طاعة الله فهي فهو أمر حسن ومحبوب، وإن استخدمتها في معصية الله فهو أمر سيء. فهذا لا يقال أن الميكروفون دين، ولا يقال أنه من الدين، لكن يقال آلة تستخدم في الدين، كما استخدم المنبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الآلات. فالأصل في الأشياء الحل والإباحة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما الدين، أمر الدين لا، الأصل فيه المنع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول
في حديث افتراق الأمم إلا واحدة، في هذا الحديث سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحق أنهم فرقة، فأين هذه الفرقة اليوم ومن هو إمامها وكيف يكون المرء معها؟
هنا أقول للسائل يا أخي، إن كنت سمعت الحديث وشرحه أظن تعرف هذه الفرقة يا أخي، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، انظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تجدهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم ولله الحمد علماء هذه البلاد وأهل هذه البلاد، الذي عليها الذي يقودهم العلماء بكتاب الله وسنة رسوله، وكل من كان مثلهم وعلى هديهم تحت أي سماء وفوق أي أرض، من كان مثلهم وعلى طريقتهم فهو منهم وإن تباعد في الأقطار. فالمراد بهم أهل السنة والجماعة السلفيون، علماء هذه البلاد، هذه البلاد علماؤها وحكامها هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ولا شك عندي في ذلك. نعم. والذي يريد الدليل ينظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وينظر ما عليه أهل هذه البلاد. نعم.
آخر سؤال في هذا السياق، يقول السائل بعض الناس إذا قيل له هذه هي السنة يقول يا أخي هذه فقط سنة، وذلك في صفة الصلاة أو الحج أو العمرة أو الذكر، فهل هذا رد مقبول؟
هذا رد غير مقبول. الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا ترد شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترى ولا تظن أن شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم هين. نعم، لقد لا يكون الأمر واجبا، ولكن ماذا يقول عز وجل؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن جميع أمره، ما قال ما كان واجبا منه أو فرضا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا رد شيئا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ فيقع في الشرك فيهلك. فلا يا أخي، يجب أن تعظم السنة وأن تخشى من رد السنة. وسبحان الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، احرص على السنة يا أخي ولا تستهين بها، لأن الاستهانة بالشيء تجر إلى ما وراءه. الحسنة السيئة تنادي بالسيئة والحسنة تنادي بالحسنة. أسأل الله يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يرزقنا الحياة عليها والممات عليها، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.